بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
مجموعة رسائل وفتاوى في مسائل مهمة تمس إليها الحاجة العصر لعلماء نجد الأعلام.
رسالة: الجواب الفاصل في الساعة بين من يقول أنها سحر ومن يقول أنها صناعة. تأليف العلامة الأستاذ الشيخ سليمان ابن سحمان أحد علماء نجد الأعلام حفظه الله ونفع به، الطبعة الأولى في سنة 1346 هجرية، مطبعة المنار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تأملت ما ذكره الأخ المكرم حفظه الله من السؤال عن الساعة وعن تركيبها، والموجب لذلك أن رجلين تنازعا في شأنها، فقال أحدهما هي عمل سحر، وقال الآخر صنعة من سائر الصناعات المخروقة في هذه الأزمنة. قال الآخر أقل أحوالها أنها بدعة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، والبدع محظورة، إلى آخر السؤال. فاعلم وفقك الله لطاعته، وأحاطك بحياطته، وتولاك في الدنيا والآخرة. أن أمر الساعة قد تكلم العلماء فيها قديما، ولم تكن مما أحدث في هذا الزمان، وقد كانت موجودة على عهد مشايخ أهل الإسلام الذين هم القدوة وبهم الأسوة في مسائل الدين والأحكام، وهم يعلمون أنها موجودة في بلادهم وعند بعض الولاة والحكام، ولم ينكرها أحد منهم، ولم يتكلم فيها بشيء مما يتكلم به هؤلاء المتمعلمون المتنطعون الصعافقة المجان الذين تكلفوا أن يتجروا فينا بلا أثمان. فإذا تحققت هذا وعرفته، فاعلم أن قول المنكر للساعة أنها عمل سحر، وأن أقل أحوالها أنها بدعة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، والبدع محظورة، قول خطأ محض لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول أحد من العلماء الذين يقتدى بقولهم في الخلاف والوفاق، بل هو قول مجرد عن الدليل ودعوى عارية من التأصيل والتفصيل. ونحن نبين ما ذكره العلماء في ذلك ليزول الإشكال والتلبيس، ويندفع ما قصده من التنويه والتمويه والتدليس. قال الإمام الحافظ العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره على قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم الآية: فصل. حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحر، فذكر كلاما طويلا إلى أن قال: ثم ذكر أبو عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية، فذكرها إلى أن قال: النوع الخامس من السحر الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على النسب الهندسية، كفارس على فرس في يده بوق، كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد. ومنها الصور التي تصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان، حتى يصورها ضاحكة وباكية إلى أن قال: فهذه الوجوه من لطيف أمور التخايل. قال: وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل. قلت: يعني ما قاله بعض المفسرين إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والأصي فحشوها زئبقا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق، فيخيل إلى الرائي أنها تسعى باختيارها. قال الرازي: ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات، ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال بالآلات الخفيفة. قال: وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر، لأن لها أسبابا معلومة يقينية من اطلع عليها قدر عليها. قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم إياه من الأنوار، كقصة قمامة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس، وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام منهم. وأما الخواص فهم معترفون بذلك، لكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم، فيرون ذلك سائغا لهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فتأمل ما ذكره الرازي من أن تركيب صندوق الساعات من هذا الباب، يعني من باب جعل الزئبق في الحبال والأصي فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق، فيخيل إلى الرائي أنها تسعى باختيارها. ثم قال: ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال بالآلات الخفيفة. قال: وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر، لأن لها أسبابا معلومة يقينية من اطلع عليها قدر عليها. فذكر أن تركيب صندوق الساعات وعلم جر الأثقال بالآلات الخفيفة لا ينبغي أن يعد من باب السحر، لأن لها أسبابا معلومة يقينية من اطلع عليها قدر عليها. هامش: ومثله سائر الصناعات المعروفة في هذا العصر كالتليفون، وهو آلة تنقل الأصوات، والتلغراف السلكي واللاسلكي وأمثالها، فكلها صناعات يقدر عليها كل من تعلمها، وهي ظاهرة غير خفية. انتهى الهامش، ونعود إلى النص. وهذا مما لا إشكال فيه، لأنه قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد ما معناه، أن سحر سحرة فرعون من باب الشعبذة والتخيلات، كما قال تعالى: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال تعالى: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال: ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فذكر أنهم سحروا أعين الناس وخيلوا إليهم بسحرهم أنها تسعى، وهذا بخلاف جعل الزئبق في الحبال والعصي، فإنه صناعة من الصناعات. ورد رحمه الله تعالى قول من قال من المفسرين أنهم عمدوا إلى تلك الحبال والأصي فحشوها زئبقا، بأن هذا صناعة، والصناعات ليست من باب الشعبذة ولا من باب التخيل. وقد أقر الحافظ ابن كثير ما ذكره الرازي من أن تركيب صندوق الساعات وعلم جر الأثقال بالآلات الخفية، ولم يعترض عليه في ذلك بشيء، كما اعترض عليه فيما أخطأ فيه من الأمور التي تقدم ذكرها في السحر وجواز تعلمه ووجوبه وغير ذلك. بل ذكر رحمه الله أن صناعة صندوق الساعات كمثل صناعات النصارى فيما تتحيل به على عوامهم بما يرونهم إياه من الأنوار كقصة قمامة الكنيسة المتقدم ذكرها، وقد ذكرها ابن القيم في هداية الحيارة، وذكر أنها من الحيل والصناعات التي أضلت بها النصارى عوامهم، وليست من قبيل السحر كما يظنه من لا معرفة لديه. فإذا فهمت هذا وتحققته فاعلم أن المنكر للساعة لم يأتي بدليل يمنع من استعمالها، ولا ذكر أن أحدا من العلماء المعتد بأقوالهم أنكرها وجعلها من قبيل السحر، وإنما ذكر أن أقل أحوالها أنها بدعة والبدع محظورة. والجواب عن ذلك من وجوه: الوجه الأول أن البدع لا تكون إلا في القرب والعبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، والعبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، لا في العادات كالصناعات والملابس والمآكل والمشارب وغير ذلك من العادات الطبيعية. ولا يعترض بمثل هذا إلا الجهال العوام الذين هم أشبه بسائمة الأنعام. الوجه الثاني أن لو سلمنا أنها من قبيل البدع وأنها محظورة، فما الجواب عن الآلات والصناعات والملابس التي حدثت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كالمدافع والصنع وآلات الحرب مما يستعمله الناس اليوم؟ إن كانت من قبيل البدع فلا شيء لم ينكر، فلأي شيء لم ينكر هذه البدع؟ وما الذي سوغ له السكوت عن إنكارها إن كان مقصوده إنكار البدع؟ الوجه الثالث أن يقال لهذا الجاهل: لا بد أن تذكر شيئا من الأدلة الشرعية على الفرق بين جواز استعمال آلات الحرب والصنائع العادية المحدثة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنها من قسم العادات التي يجوز استعمالها، وبين آلات صندوق الساعات وما أحدثه الناس من الملابس والمطاعم وغيرها، إذ الكل من العادات المصنوعة، لكن بعضها بأسباب خفية لطيفة وبعضها بأسباب معلومة ظاهرة، وأنها من قسم العبادات والبدع المحظورة المحدثة بعد عهد النبوة. فإن لم يذكر دليلا شرعيا يدل على الفرق بين ما ذكرناه، فكيف يجوز له أن يتكلم فيما لا معرفة له به، ويأمر وينهى وينكر بغير علم؟ وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن سوى بين العبادات التي يتقرب بها إلى الله وبين العادات التي هي مباحة في الجملة فهو أضل من حمار أهله. وقد اعترض رجل من الجهمية على أهل الإسلام بمسائل يطعن عليهم بها في دينهم، منها قوله: أكثر ما تستعملونه من شرب القهوة ولبس المحارم بدعة. فأجابه شيخنا الشيخ عبد اللطيف بقوله: وهذا من أدلة جهله وعدم معرفته للأحكام الشرعية والمقاصد النبوية، وأن الكلام في العبادات لا في العادات، والمباحث الدينية نوع، والعادات الطبيعية نوع آخر. فما اقتضته العادة من أكل وشرب ومركب ونحو ذلك ليس الكلام فيه، والبدعة ما ليس لها أصل في الكتاب والسنة، ولم يرد بها دليل شرعي، ولم تكن من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. وأما ما له أصل كإرث ذوي الأرحام وجمع المصحف والزيادة في حف الشارب وقتل الزنديق ونحو ذلك، فهذا وإن لم يفعل في وقته صلى الله عليه وسلم فقد دل عليه الدليل الشرعي، وبهذا التعريف تنحل إشكالات طالما عرضت في المقام. وقال رحمه الله تعالى في رده على البولاقي صاحب مصر في قوله: وها أنتم قد تفعلون كغيركم حوادث قد جاءت عن الأب والجد كحرب ببارود وشرب لقهوة، وكم بدع زادت عن الحد والعد. قال رحمه الله تعالى: وأعجب شيء إن عددت لقهوة مع الحرب بالبارود في بدع الضد، وقد كان في الإعراض ستر جهالة غدوت بها من أشهر الناس في البلد. فما بدع في الدين تلك، وإنما يراد بها الإحداث في قرب البعد. تبين بما ذكرناه عن الشيخ عبد اللطيف رحمه الله كثافة جهل هذا المنكر وعدم علمه ومعرفته بالأحكام الشرعية والمقاصد النبوية، حيث زعم أن العادات الطبيعية والآلات الصناعية من قسم العبادات، وأنها محظورة لأنها لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يفرق بين العادات والعبادات. وأما قول القائل ومما يدل على أنها سحر أن ابن ريس قرأ عليها آية من القرآن فوقفت، فالجواب أن نقول: وهذا أيضا من الأدلة الدالة على جهل هذا المتكلم وكثافة طبعه وشدة غباوته، حيث حكم واستدل على أنها من السحر بحكاية لم يسندها من نقلها عمن يوثق به في دينه، لم يسندها من نقلها عمن يوثق به في دينه وعدالته. وحقيقة الأمر الذي صدر في قراءة ابن ريس على الساعة أنه قرأ عليها بمحضر من الإخوان قراءة طويلة، وجعل يدخل عليها بريقه فلم تقف، فلما تبين عجزه وتبين كذبه في دعواه أنها سحر أمسك عن القراءة، وأخذ الساعة صاحبها فأزال عنها الأذى الذي حصل بريقه فيها. فقال ابن ريس: أعوذ بالله، كيف تزيل عنها كلام الله؟ فزعم هذا الجاهل المركب أن تفالة ريقه القذر المخلوق هو نفس كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله سبحانه وتعالى صفة قائمة بذاته، ليس هو الريق المدفول المخلوق المستقذر. وتعالى الله وتقدس عما يقوله الجاهلون علوا كبيرا، ولكننا نحمله على الجهل، فكيف يستدل بقول هذا الجاهل أو فعله مما فعل مع عدم ثبوت النقل على حقيقته في التحليل والتحريم؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. وقد كان من المعلوم أن دعواه أنها وقفت بقراءة ابن ريس عليها كذب، وأنها لم تقف. ومما يبين كذب هذه الدعوة أنها معنا ومع من يحملها من طلبة العلم وغيرهم ممن يقرؤون القرآن، فلا تقف عند قراءة أحد من الناس. ثم أنه قد كان من المعلوم أن كثيرا من الناس إذا اختلت نقض صندوقها ونثرها ثم أعادها على هيئتها الأولى، وهم لا يعرفون السحر ولا أسبابه ولا أنواعه. وقد أشكل على بعض الناس ما ذكره ابن كثير عن الرازي لما أدخل في مسمى السحر وأنواعه بعض الصناعات باسمه العام في اللغة، فظن أنه من السحر الذي من تعلمه وعمل به كان كافرا، وليس الأمر كذلك. وقد بين ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى بقوله: قلت: وإنما أدخل كثيرا من هذه الأنواع المذكورة في فن السحر للطافة مداركها، لأن السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه، ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا. وسمي السحر لكونه يقع خفيا آخر الليل، وسمي السحر لكونه يقع خفيا آخر الليل. والسحر الرئة، وهي محل الغذاء، هامش كذا في الأصل، ولعله سهو، فالرئة جهاز النفس بالتحريك، انتهى الهامش. ونعود إلى النص: وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن وغضونه، كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سحره، أي انتفخت رئته من الخوف. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. وقال تعالى: سحروا أعين الناس، أي أخفوا عنهم عملهم والله أعلم. وبهذا القدر الذي أوردناه كفاية لمن كان قصده الحق، والله المستعان، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. آخرها كتبت يوم الأحد سنة 1334 بقلم صالح ابن سليمان ابن السحمان، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه والمسلمين، آمين. تقارير وإجازات لهذه الفتوى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله على محمد النبي الهاشمي المصطفى وسلم تسليما. أما بعد، فقد تأملت ما أجاب به الشيخ سليمان بن سحمان في من سأله عن أمر الساعة، فما أجاب به هو عين الصواب، وأهل الخوض فيها كابن ريس وأشياعه ممن ارتكب ما نهى الله عنه من التحليل والتحريم برأيه، ممن تناولهم نص هذه الآية، وهي قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، وهي قديمة من القرن السادس أو قبله، متداولة بين الملوك. وقد نص شيخ الإسلام على أشياء ملتحقة بالسحر لأنها بواسطة عبادة الشياطين كالسيمياء والكيمياء، ولم يتعرض للساعة لأنها من الصناعة المستخرجة، وهذا مشاهد أنها صناعة من قوي إدراكه أحسن تركيبها. وبالجملة، من أصغى إلى هؤلاء وكلامهم فقد رضي بافتراء الكذب على الله في التحليل والتحريم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أملاه الفقير إلى الله عز شأنه عبد الله ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أقام من شاء من عباده لنصرة السنة والقرآن، ووفقهم لكشف ما نوه به أهل الزيغ والافتتان، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وصفوة الخلق أجمعين نبينا محمد سيد ولد عدنان وآله وأصحابه الذابين عن دينه بالسيف واللسان، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني نظرت فيما كتبه العالم النبيل والفاضل الجليل الشيخ سليمان ابن سحمان جوابا لمن سأله عن الساعة، فإذا هو عين الصواب والحق الذي لا شك فيه ولا ارتياب، إذ المجادل فيها والقائل أنها من السحر من أضل الناس وأجهلهم بقواعد الشرع وبالتحليل والتحريم، لأن من يحلل ويحرم بلا حجة ولا برهان بل بمجرد رأيه فهو أضل من حمار أهله. والتحليل والتحريم مرجعهما ومأخذهما من كتاب الله وسنة نبيه وما أجمع عليه السلف الصالح وأئمة الدين. والساعة صنعة من الصناعات التي تدرك بالحذق والفكرة، ليست من البدع ولا من السحر، إذ البدع المذمومة ما كانت في القرب الشرعية، وأما العادات والصناعات فليست من قسم البدع، وقد تداولها الملوك وغيرهم من العلماء من أهل التحقيق يشاهدونها ويسمعون بها، ولم يبلغنا عن أحد منهم ممن مضى ممن يعتد بتحريمها ولا إنكارها. هامش كذا في الأصل، والمعنى لم يبلغنا عن أحد من يعتد بعلمه أنه قال بتحريمها، ولعله سقط منه شيء، انتهى الهامش. ونعود إلى النص. ولكن إذا خاض في مسائل التحريم والتحليل من لا بصيرة له ولا علم ولا دراية له بالحدود الشرعية، وقلده على جهله من هو من عوام المسلمين الذين هم أشباه الأنعام، وقع اللبس والتشكيك، ولا يلتفت إلى قول هؤلاء الصعافقة ولا يلتفت إلى قول هؤلاء الصعافقة إلا من قل حظه وضاع نصيبه من العلم والإيمان، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أملاه الفقير إلى الله محمد ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن. 3. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب أهل العلم والإيمان بالسنة والقرآن، ووقف من أراد هدايته عند الاختلاف لإصابة الحق والعرفان، وحرم المخذولين بمن تحلوه من طرائق الجهل وموارد الخذلان. أحمده على تيسير السنة والقرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يتواطأ عليها القلب واللسان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهما بإحسان. أما بعد، فقد نظرت في هذا التحرير المفيد والكلام الذي كتبه الشيخ سليمان ابن سحمان أيده الله بروح منه وسلطان في رد ما قاله بعض الجهلة في صندوق الساعة من أنها من السحر المحرم، وأنه يحرم على المسلم اتخاذها واستعمالها، فوجدت كلامه عفى الله عنه وافيا بالمرام، شافيا للسقام، كافيا في رد من تحله أولئك الجهلة الضغطغان، وتهجين ما أتوه وما توهموه واعتقدوه بآرائهم الفاسدة وعقولهم الكاسدة، فجزاه الله أحسن الجزاء. ولا يشك من له معرفة بالأحكام الشرعية وأصول الشريعة المحمدية أن هذا القول من أفسد الأقوال وأبعدها عن الصواب، وأنه من القول في شرعه وأحكامه بغير علم. وقد قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وكيف يستجرئ من له نصيب من العقل والدين الجراءة على مثل هذا القول؟ ومن العجب أن الرجل الذي اخترع هذا الكلام حتى اغتر به بعض جهلة العوام الذين هم أشبه شيء بالأنعام ينسب هذا القول، أعني زعم أن صندوق الساعة من السحر، إلى ابن كثير على ما اعتقده برأيه الفاسد. وهذا يدل العاقل على كثافة جهل هذا الرجل وفساد تصوره لما ذكره ابن كثير، فإن ما ذكره ابن كثير ونقله عن الرازي أوضح شيء في بيان أن الساعة ليست من السحر في شيء، وإنما هي من الأعمال العجيبة والحرف التي لها أسباب قد تخفى على من لا يعرفها. وقد اجتمعت بهذا الرجل وبينت له خطأه في ذلك وفساد تصوره لما ذكره ابن كثير أنه ينادي بخلاف ما ادعاه ويشهد بجهله وخطئه، فأصر على من تحله وكابر وعاند ولا يغتر بما تخيله هذا الرجل ورآه واعتقده بجهله وافتراه من التحريم بغير حجة من الله ولا برهان إلا من هو من الجهلة المخدوعين. والله الهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أملاه الفقير إلى الله سعد ابن حمد ابن عتيق. تمت المجموعة. وبهذا نكون قد انتهينا من قراءة كتاب مجموعة رسائل وفتاوى في مسائل مهمة تمس إليها حاجة العصر لعلماء نجد الأعلام من مطبوعات صاحب الجلالة السعودية ومحيي السنة المحمدية الإمام عبد العزيز آل سعود ملك الحجاز ونجد وملحقاتها، الطبعة الأولى في سنة 1346 هجرية، مطبعة المنار بمصر.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.